أربعة للبودكاست.
اضرب بمعولك، اليوم لك وغدا لغيرك.
ويحك، ما قلتي؟
نعم، صار هذا الملك من غيرك إليك، وكذلك يصير إلى غيرك.
يفعلون هذا بكنيستي؟ والله لأهدمن كعبتهم.
فأصابت من أصابت من جيش أبرهة فأهلكتهم، وصاروا مثل آثار الزرع المأكول اللي صار يابس مهان على الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم أصدقاء تاريخ عن هامش من إنتاج شبكة أربعة في حلقة جديدة من موسمنا الرابع تاريخ الخونة، معي أنا عائشة آدم. حنتكلم اليوم عن شخصية عربية وصفت بأنها رمز الخيانة، حتى أن كان للعرب شعيرة بعد الحج تكمن في رجم قبر هذا الرجل كما ترمى الجمرات، واستمرت هذه الشعيرة حتى ظهور الإسلام. تتساءلون يا رفاق، من هذه الشخصية وإيش اللي سواه حتى استحق هذا الجزاء؟ مشروباتكم معاكم، كوب الشاي، فريق القهوة ما نسيناكم، تعالوا نتعرف على تفاصيل القصة. خلونا نرجع شوي للوراء، وتحديداً قبل البعثة بسنين طويلة، ونتجه صوب مكة اللي احتوت بين جنباتها البيت المبارك، البيت العتيق الذي أعاد إبراهيم عليه السلام بناءه، وشهد موجات من الاهتمام مرة والإهمال مرات أخرى، حتى صار الأمر بيد قريش اللي كانت تسمح للناس على مختلف مللهم بالطواف حول هذا البيت المقدس ليكون مثابة للناس وأمنة. صحيح أن كانت لقريش كثير من العادات الجاهلية الرعناء، وصحيح كمان أنها كانت تعاني الكثير من الانحرافات العقدية والانحلال الخلقي، إلا أن هذا الشيء ما منعها من تعظيم البيت الحرام من خلال عدد من الأعمال اللي شهد لها التاريخ القيام بها والاعتناء بشأنها. تعالوا نتذكر سقاية الحجاج، أخذت قريش على عاتقها مهمة توفير المياه للحجاج والزوار، وما يستدعي هذا من حفر منتظم للآبار ما يتناسب مع أعداد القادمين، علشان الحجاج ما يضطرون أنهم يطلعون خارج مكة أو أنهم هم يعزفون عن القدوم إليها. وقد قيل أن أول من سقى الحجاج هو قصي بن كلاب الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوارثها آل قصي حتى وصلت للعباس رضي الله عنه، حيث استمر معه حتى ظهور الإسلام. وكنوع من المبالغة في الكرم، ما اكتفى القرشيون بسقاية الحجاج بالماء، بل كانوا يأخذون النبيذ. النبيذ هو شراب لذيء مو مسكر، يوزعونه في موسم الحج وتحديدا في الأماكن اللي يكثر فيها الناس فيشربون منه. اعتنت قريش كمان بعمارة المسجد الحرام، لأن الكعبة بطبيعتها كانت بحاجة دورية للترميم والصيانة نتيجة طبعا للعوامل الطبيعية القاسية، فحرصوا على مهمة عظيمة وتوارثها، حتى وصل الأمر إلى عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت مكة تشهد في موسم الحج نشاط تجاري واقتصادي وفضاء ثقافي يتبارى فيه الشعراء. أصدقائنا، نحزم أمتعتنا وناخذ زادنا، خلونا نسافر من مكة إلى أرض اليمن. اشتهر حكم الحبشة على أرض اليمن، كان يحكمهم رجلان، أرياض وأبرهة بن صباح بن وليعة بن مرثد، وأبرهة تعني بالحبشة صاحب الوجه الأبيض، وكان أرياض أعلى رتبة من أبرهة، واستمر سنتين في السلطنة ما ينازعه أحد، حتى ثار عليه بعض أتباعه. ليه؟ لأنه ما كان يعدل في توزيع الغنائم، فاستغل أبرهة الفرصة ودعا أن الناس تطيعه، وازدادت الثورات وتزعزع الأمن، فأرسل أبرهة إلى أرياط رسالة يبغى فيها أنه يحسم الأمر. قال:
يا أرياط، إنك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض فتفنيها بيننا، فابرز لي وأبرز لك، فأينا ما أصاب صاحبه انصرف إليه جنده.
قام أرسل أرياط موافقته على هذه المبارزة، وخرج أرياط وكان رجل عظيم طويل وسيم وفي يده حربة، وخرج له أبرهة، وأبرهة كان رجل قصير حادر لحيم دحداح، بمعنى أنه كان كثير اللحم غليظ البطن. ممكن نختصر ونقول أنه كان سمين، وكان خلف أبرهة عبد يحمي ظهره يقال له عتودة. فلما دنا أحدهما من صاحبه رفع أرياط حربة فضرب بها رأس أبرهة، يبغى أنه يضرب منتصف الرأس اللي هي العظمة اللي في النص، لكن أصاب جبهة أبرهة فشرم حاجبه وعينه وأنفه وشفته، يعني خلاله خط طويل في وجهه، وهذا السبب تسمية أبرهة بالأشرم. وعلى حين غرة ظهر الغلام عتودة من خلف أبرهة وأمسك بالحربة وطعن به أرياط فقتله. فكافأه أبرهة بأن ما تدخل عروس على زوجها في اليمن قبل أن يصيبها قبله، عليهم لعنة الله. وهكذا أصبح الحكم لأبرهة باليمن، وخرج عن الدولة الإكسومية في الحبشة، وهي مملكة امتدت من شمال شرق إفريقيا وجنوب الجزيرة العربية، وكانت تدين بالنصرانية. والحبشة اليوم هي شمال إثيوبيا، وأعلن نفسه ملك على اليمن وانفرد بالحكم، ولقب نفسه بملك سبأ وريدان وحضرموت وعرب النجاة وعرب تهامة. وكان اللي سواه أبرهة من قتل أرياط بغير علم النجاشي ملك الحبشة، فلما بلغ الخبر غضب غضبا شديدا وقال: عدا على أميري بغير أمري فقتله. ثم حلف النجاشي إن ما يخلي أبرهة حتى أن يجي أرضه ويجز ناصيته. فلما سمع أبرهة حلفان النجاشي قال خلاص ما عنده حل إلا أنه يحتال. إيش سوى؟ حلق رأسه وملأ جرابا من تراب أرض اليمن وبعثه إلى النجاشي مع الكثير من الهدايا، وكتب إليه يترفق له ويصانعه:
أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، اختلفنا في أمرك وكلنا طاعته لك، إلا إني كنت أقوى على أمر الحبشة منه، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسمك، وبعثت به إليك مع جراب من تراب أرضي لتطع عليه فتبرى بذلك قسمك.
لما وصل هذا الشيء للنجاشي مر أعجب بتصرفه ورضي عنه، وكتب له أن أثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري. إيش رأيكم في تصرف أبرهة؟ هل يعتبر ذكاء ولا جبن ولا رياء؟ خلونا نقرأ تعليقاتكم. مستمعينا الأعزاء، تعددت الروايات في قصة وصول أبرهة إلى حكم اليمن، واخترنا لكم بعد البحث العميق الرواية الأقرب اللي قلتها لكم، وتركنا لكم في صندوق الوصف المصادر لو حبيتوا أنكم تقروا الروايات الثانية. خلونا نكمل قصتنا. جاء موسم الحج وشاف أبرهة أن الناس بتتجهز، سأل:
أين يذهب الناس؟
فقيل له:
يحجون إلى بيت الله بمكة.
قال:
ما هو؟
قالوا: من حجارة. قال:
فما كسوته؟
قالوا: ما يأتي من هنا من الوصائل، أي من الأقمشة. وكان أبرهة على دين النصرانية، فقرر أن يبني كنيسة أعظم من بيت الله الحرام بهدف وغرض هنعرفه بعد شوي. استعبد أبرهة الأشرم أهل اليمن عشان يبني كنيسته اللي بصنعاء إلى جنب غمدان، وأصدر قرار جائر أن من يتأخر عن حضوره للبناء بعد أن تطلع الشمس فإنه يقوم بقطع يده. وفي يوم من الأيام نام رجل حتى طلعت الشمس، فجاءت معه أمه وهي امرأة عجوز، وتضرعت إلى أبرهة تشفع لابنها، فأبى أبرهة إلا أن ينقطع يد هذا الرجل. فقالت العجوز:
اضرب بمعولي، اليوم لك وغدا لغيري.
فقال أبرهة:
ويحك، ما قلت؟
قالت:
نعم، صار هذا الملك من غيرك إليك وكذلك يصير إلى غيرك.
فتأثر أبرهة بموعظتها وعاف الناس من هذا الشرط. استمر بناء الكنيسة مدة طويلة إلين ما صارت شامخة تذهل الأنظار، فسماها العرب بالقليس لأن الناظر إليه يكاد تسقط قلن صوته عن رأسه لارتفاع بنائها. وفي رواية المشهورة يقال أن أبرهة هو من سماها القليس. وتذكر الروايات التاريخية إن القليس كانت بطول 60 ذراعا إلى السماء، ويصعد إليها بدرج من الرخام، وقد أحضر الرخام الألواح وما تحتاج الكنيسة من قصر بلقيس ملكة سبأ. وكانت حجارة القليس مثلثة الشكل، متداخلة ببعضها البعض، ملونة بالأخضر والأبيض والأصفر من الذهب والفضة والأحجار الثمينة، وجعلت فيها ياقوتة حمراء كبيرة وعظيمة، ونصبت فيها صلبانا من الذهب والفضة ومنابر من العاج والأبونس. الأبونس هو يا مستمعين الأعزاء خشب صلب أسود من أغلى وأجود أنواع الخشب، وكان يوقد فيها بالمندل وهو عود طيب الرائحة، ويلطخ جدارها بالمسك، ويوجد فيها سردابان تحت الأرض بطول 5 كيلومتر. حير علماء الآثار، لما يجي مطر تمتلئ الحفرة بالموية، وبعد أن تمر بعض السويعات يختفي الموية نهائيا، وظل سر اختفاء الماء غامضا لفترة طويلة، إلين اكتشف أهل حارة القليس وجود بابين صغيرين لسردابين كبيرين يقعان تحت الأرض، وبقي السردابان على وضعهما الحالي دون معرفة سر وجودهما. لكن لم يبقى شيء من هذه التفاصيل في موقعنا اليوم بعد التدمير المقصود اللي تعرضت له القليس. يا ترى ما هو هدف أبرهة من بناء كنيسة عظيمة والاعتناء بها إلى هذا الحد؟ إليكم الجواب. كتب أبرهة إلى النجاشي رسالة يقول فيها:
إني قد بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف حاج العرب إليها.
وهذا هو بالضبط هدف أبرهة من بناء القليس، أن يحجها الناس ويتعبدون فيها، وهذا ما سعى إليه، فقد أمر الناس إلى حجها، وكمان أكره أهل اليمن على ذلك. تحدث العرب عن هذا الشيء وسمع بها رجل من النساء، أحد بني فقيم من بني مالك بن كنانة، والنساء مأخوذة من النسيء أي التأجيل، وهي شعيرة من شعائر العرب في الجاهلية كان يقومون بها لمن كانوا يؤخرون حرمة الشهر إلى شهر آخر، لأنهم طبعا كانوا أصحاب حروب وغارات ويحرمون مكان شهر ثاني، حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرام بالتحريم. وأول من نسأ الشهور هو سرير بن ثعلبة بن الحارث، وآخرهم أبو ثمامة جنادة بن عوف. سمع هذا الرجل عن الكنيسة اللي بناها أبرهة والكلام اللي قاله أنه يبي يصرف حجاج العرب إليه، غضب وأراد أنه يهين هذه الكنيسة. إيش سوى يا ترى؟ خرج من مكة إلى اليمن فسأل عن القليس فدلوه إليه، فدخلها ليلا على حين غفلة من أهلها فقضى حاجته فيها، وبعدين خرج إلى مكة مرة ثانية. لما بلغ الخبر إلى أبرهة قال:
من الذي اشترى على هذا؟
فقيل له: رجل من العرب من أهل البيت الذي تحج العرب إليه بمكة، فسمع بقولك أنك تريد أن تصرف حاج العرب إليها فأراد أن يدنسها لأنها ليست أهلا لذلك. إيش سوى أبرهة الحبشي؟ وإيش كان موقفه من تصرف الأعرابي؟ قبل أن نتعرف أصدقائنا الأعزاء، خلوني أذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يصلكم كل جديد.
يفعلون هذا بكنيستي؟ والله لأهدمن كعبتهم.
هذا بالضبط اللي قاله أبرهة وهو زعلان وغضبان، وكتب للنجاشي يعرفه باللي صار، وطلب منه أنه يبعث له بفيله الشخصي. وكان للنجاشي فيل يقال له محمود، وكان معروف هذا الفيل بأنه كان كبير وقوي، فبعث به إليه، فجهز جيشا عظيما جرارا في مقدمته الفيل محمود. وهنا كمان تعددت الروايات في عدد الفيل اللي كانت مع أبرهة، اللي قال إن معاه 13 فيل، ونقل الماوردي عن الأكثرين إن ما كان معاه إلا فيل واحد اسمه محمود. وعن الضحاك قال: كان معاه 8 أفيلة. لما سمع العرب اللي ناوي عليه أبرهة من هدم الكعبة بيت الله الحرام، رأوا أن الجهاد حق وواجب، فخرج إليه رجل من أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. ذو نفر دعا قومه أن لازم نجاهد عن بيت الله الحرام، وأن لازم نردع أبرهة باللي ناوي عليه. تواجه ذو نفر مع أبرهة، لكنه انهزم شر هزيمة وجابوه أسير، فأراد أبرهة أن يقتله، فقال ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني، فعسى أن يكون مقامي معك خيرا لك من قتلي. وكان أبرهة يعتبر رجل حليم، وسابه وما قتله لكنه أسره عنده. خرج أبرهة يريد هدم الكعبة، بس برضه ما يعرف الطريق الذهاب إلى مكة، وما في أحد في الجيش يعرف الطريق، فكان يمر على القبائل ويعرض عليهم الأموال والهدايا، وما يلقى عربي واحد يقبل أن يدل على طريق مكة. كيف يدلون لهدم بيتهم المقدس؟ سار أبرهة حتى دنا من بلاد خثعم، خرج لمواجهته نفيل بن حبيب الخثعمي، وهو من اجتمع إليه من قبائل العرب. ونفيل شاعر وفارس جاهلي يلقب بذي اليدين عشان كان يداته طويلة. قاتل نفيل وفرقته أبرهة ببسالة، لكن الكثرة تغلب الشجاعة، فهزموا وأخذوا نفيل أسير. فقال: أيها الملك، إنني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاعف عني خيرا لك. وأبرهة عفى عنه وخرج معه يدله على الطريق. وهناك رواية ثانية عن نفيل تقول إنه كان صديق لأبرهة الحبشي، وإنه كان يتعبد في كعبة اليمن مرغما كارها بذلك. ذهب معه دليلا إلى مكة. واصل أبرهة سيره بجيشه الجرار إلين ما وصل الطائف، شاف بيت يقدسه الناس ويتوسلون به، حسب أن هذه الكعبة، وأراد أن يهدم هذا الكعبة. فطلعنا رجال من ثقيف وعلى رأسهم مسعود بن معتب، فقالوا: ماذا تفعل يا أبرهة؟ ماذا تصنع ببيتنا؟ فقال أبرهة:
أهدم بيتكم الذي تزعمون أنه بيت الله.
فقالوا: ما هذه الكعبة يا أبرهة؟ إنما بيت اللات. وفي موقف مخزي خلده التاريخ قال مسعود بن متعب: أيها الملك، نحن عبيدك، ونحن نبعث معك من يدلك إلى الكعبة، فلا تهدم بيتنا. فبعثوا معه أبو رغال مولى لهم يدلهم لهدم بيت الله الحرام. فبئسا لصنيع ثقيف. هجاهم حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال:
إذا استق في فخركم فقولوا: هلم فعد شأن أبي رغالي، أبوكم ألأم الآباء قدما، وأولاد الخبيث على مثالي، مثال اللؤم قد علمت معدو، فليس بالصريح ولا الموالي. ثقيف شر من ركب المطايا، وأشباه الحجارس في القتال، ولو نطقت رحال الميس قالت: ثقيف شر من فوق الرحال. عبيد الفزر أورثهم بنيه، وآل لا يبيعهم بمالي، وما لكرامة حبسوا، ولكن أراد هوانف أخرى الليالي.
طبعا هذه الحادثة تعتبر بنت زمانها، وثقيف اليوم ما هي المعنية بهذه الواقع إطلاقا، لأنهم اليوم تنعموا بنعمة الإسلام، وهم نعم الأخوة والأهل. وهناك رواية ثانية تقول إن أبا رغال هو اللي برز نفسه لأبرهة، وعرض عليه إن يكون دليله إلى مكة مقابل أجر معلوم. وأبو رغال هذا يقال إن اسمه زيد بن مخلف، واختلف أيضا في نسبه. خرج أبو رغال يتقدم أبرهة حتى نزل بمكان قبل مكة يسمى المغمس، فمات هناك ودفنه، ويقال إنه أصيب بداء فمات به، وقبره هناك، فأصبح سبة وعار في تاريخ العرب، ومن أحد يمر على قبره إلا ويرجمه ويلعنه. ويشار إلى أبي رغال في كتب التاريخ العربي باحتقار وازدراء، لأن ما عرف عن العرب في ذلك الحين مين يخون قومه مقابل أجر معلوم، وكان الجزاء من جنس العمل، أن أطلق لقب أبو رغال على كل خائن. اقترب أبرهة من مكة، فأرسل كتيبة من جنده جمعت له أموال أهل تهامة، وأخذوا 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم. وبعث أبرهة حناط الحميري إلى أهل مكة بيسأل عن أشرافهم، عشان يبلغهم إنه ما جاء علشان يقاتل، لكنه جاي بس لهدم الكعبة. انطلق حناط حتى دخل مكة، ولقى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من سيد قريش وأشراف سادتهم. فقال الحميري:
إن الملك أرسلني إلي ليخبرك أنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم.
فقال عبد المطلب:
ما عندنا له قتال، سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلا الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة.
قال:
فانطلق معي إليه
هنا خرج عبد المطلب ومعه بعض بنيه إلين وصل المعسكر، وكان ذو نفر، تذكرون اللي قلناه بداية القصة، كان صديق لعبد المطلب، فجاء وقال له:
يا ذا نفر، هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟
فقال:
ما غناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل، فأمره أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير، ويعظم خطرك ومنزلتك عنده.
فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال:
إن هذا سيد قريب صاحب عين مكة، الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فإن استطعت أن تنفعه فانفعه، فإنه صديق لي. فدخل أنيس على أبرهة فقال له: أيها الملك، هذا سيد قريش وصاحب عين مكة، الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، يستأذن عليك وأنه أحب أن تأذن له، فقد جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليك.
كان عبد المطلب رجال عظيم جسميا وسيما، لما شافه أبرهة عظمه وكرمه، وما بغى أن يجلس معه على السرير وأن يجلس تحته. نزل هنا أبرهة إلى البساط فجلس عليه معه، فقال له عبد المطلب:
أيها الملك، إنك قد أصبت مالا عظيما فردده علي.
وقال أبرهة:
لقد أعجبتني حين رأيتك، ولقد زهدت فيك.
تساءل عبد المطلب عن السبب فأجابه أبرهة:
جئت إلى بيت هو دينك ودين أباك، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير لك.
فقال عبد المطلب جملته المشهورة:
أنا رب هذه الإبل، ولهذا البيت رب سيمنعه.
قال أبرهة بعنجهية وتكبر:
ما كان ليمنعه مني.
ذكرت بعض الروايات أن عبد المطلب عرض على أبرهة الكثير من الأموال على أن يرجع عنهم وما يهدم البيت، فأبى عليهم وأمر أن ترجع لها الإبل. وخرج عبد المطلب وأخبر قريش الخبر، وأمرهم أنهم هم يخلون بيوتهم ويصعدون فوق الجبال، ففعلوا ذلك. في صباح اليوم التالي جهز أبرهة علشان يدخل إلى مكة، وعبأ جيش وقرب فيله ومحمود، وحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم. فإذا بالنفيل بن حبيب يأتي ويأخذ بإذن الفيل ويقول:
ابرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام.
هنا برك الفيل كبروك البعير، وليس من شأن الفيلة أن تبرك، وقالوا أن في منها تبرك كالبعير، فالله أعلم. خرج النفيل اشتد مسرعاً حتى صعد الجبل، ضربوا الفيل علشان يقوم فأبى، فضربوا رأسه بالطبرزين، طبرزين هو سلاح يشبه الفأس، ليقوم فأبى، أتوا بالرماح وأدخلوه تحت مراقه في أسفل بطنه فأبى الحراك. لما وجهوه راجعاً إلى اليمن قام الفيل يهرول، وجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. لما وجهه إلى مكة برك الفيل. وفي هذا الأثناء وقف عبد المطلب أمام الكعبة وأخذ بحلقة الباب يدعو الله:
اللهم إن المرء يمنع أهله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك، يا رب أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك فامنعهم أن يخربوا قواك.
فالتفت وهو يدعو فإذا بطير سود غريبة، ما هي ببحرية ولا تهامية، طير أبابيل أمثال الخطاطيف وبلسان، مع كل طاير منهم 3 أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجله، أمثال الحمص والعدس، سبحان الله. وهي حجارة من طين طبخت بنار جهنم، مكتوب فيها أسماء القوم، فأصابت من أصابت من جيش أبرهة فأهلكتهم، وصاروا مثل آثار الزرع المأكول اللي صار يابس مهان على الأرض. أما الجنود اللي كانوا بعيد عن ذلك الموضع ما أصابوا بشيء، ومضوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من العذاب:
أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب غير غالب.
وقال أيضا قصيدته النونية التي ذكرت كتب التاريخ منها 6 أبيات:
ألا حييت عنا يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا، أتانا قابس منكم عشاء فلم يقدر لقابسكم لدينا، ردينة لو رأيت فلا تريه، لدى جنب المحصب ما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا. حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، وكل القوم يسأل عن نفيلي كأن علي للحبشان دينا.
وبعث الله على أبرهة داء في جسده فجعلت تسقط أنامله أنملة أنملة كما تذكر بعض الروايات، ويقول أن وزيره أبو يكسوم فر وطائره يحلق فوقه حتى بلغ النجاشي وقص عليه القصة وقال له بالضبط إيش صار. فلما خلص كلامه وقع عليه الحجر فخر ميتا بين يديه. مات أبرهة فخلد الله قصته قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، وسميت هذه الحادثة بحادثة أصحاب الفيل، وكانت قبل عام من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة رمز الخيانة أبو رغال اللي ساهم عشان يطمس شعيرة من شعائر الله فأهلكه الله وأساء خاتمته وذكره، وأوجز وأجمع رسالة لكل خائن نقول الجزاء من جنس العمل. وفي قصة وحادثة الفيل بيان لشرف الكعبة وحفظ الله لها، وهذه رسالة طبعا واضحة أن بيوت الله وشعائر الله لها رب يحميها ويمنعها. وقبل أن نسدي الستار شاركونا يا رفاق رأيكم بقصة أبي رغال، وكم من أحفاد أبو رغال صادفتم في حياتكم. كنت معاكم أنا عائشة آدم في حلقة اليوم، من إعداد البطلة نورة حمزة، وفي الإخراج والهندسة الصوتية ماريا محمد. وما تنسوا أن تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم. دمتم بخير.